أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذه الرواية الأولى التي قرأناها من كلمة من التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. هناك قرأنا الرواية، والرواية كما يتذكر الأعزة أعزائي كانت كما يلي: قال: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه. قال: لا بأس تغسل يديها. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن هذه الرواية اتفقت كلمتهم، كلمة الفقهاء، على أنها دالة على الطهارة الذاتية، أو أنها تنفي النجاسة الذاتية. ولا فرق بين أن يقول القائل أو الفقيه يقول بطهارة أهل الكتاب أو بنجاسة أهل الكتاب. الجميع يقول أن هذه الرواية من روايات طهارة أهل الكتاب. نعم، بعد ذلك يرجح عليها روايات النجاسة، أو يحمل هذه الروايات على التقية، ذاك بحث آخر. بحسب الاستظهار الأولي للرواية، الرواية دالة على ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب، وأنه ليسوا نجسين نجاسة ذاتية. ولكنه قد يقول قائل أن من قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: على فرض أن هذا لفظ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قوله تغسل يديها يدل على النجاسة. ماذا؟ على النجاسة العرضية. لماذا؟ لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال ذلك، يعني لا بأس، بشرط ماذا؟ بشرط أن تغسل يديها. من هنا قيل بأنه لا بد من حمل المسألة على أصالة النجاسة العرضية في فرض ماذا؟ في فرض الشك. الجواب عن ذلك أعزائي فيما يتعلق بالجواب، أنه تارة يفترض أن الرواية بصدد القضية الخارجية، وأخرى أن الرواية بصدد القضية ماذا؟ الحقيقية. على الخلاف الذي تقدم، أنه ماذا يستظهر من الرواية؟ هل يستظهر من الرواية أنها بنحو الفرض والتقدير، أو يستظهر من الرواية أنها بنحو ماذا؟ بنحو الواقع الخارجي. واحنا نتكلم على اصطلاح السيد الخوئي واصطلاح المشهور من النائين وغيره، أنهم يعبرون خارجية وحقيقية، ومرارا ذكرنا أن هذا خلاف الاصطلاح المنطقي. إذا كانت القضية خارجية، فإلى إشكال قول الإمام تغسلوا يديها بعد يكون إخبارا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون إنشاء. إذا كانت القضية قضية خارجية، بعد لا يراد من هذا الإخبار الإنشاء، بخلاف ما لو كانت القضية قضية حقيقية، فإنه يراد إذا جاءت القضية بنحو الإخبار يراد منها ماذا؟ يراد منها الإنشاء، من قبيل أنه يقول شككت، يقول يعيد، يعيد، هذه يعيد قضية ماذا؟ قضية إخبارية، ولكن أريد بها ماذا؟ أريد بها الإنشاء. فهنا إن حملنا القضية على الخارجية فتغسل يديها تكون قضية إخبارية ليست محمولة على الإنشاء، يعني يجب عليها أن تغسل يديها، بخلاف ما لو قلنا أن القضية حقيقية، فإنه عندما يقول تغسل يديها يعني يجب عليها أمر بغسل ماذا؟ أمر بغسل اليدين، كما يقول يعيد يعني أمر بإعادة الصلاة ونحو ذلك. فإن كانت القضية خارجية فتغسل يديها، تكون قضية ماذا؟ تكون قضية إخبارية، والقضية الإخبارية تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. إذن لماذا قال الإمام تغسل يديها؟ هناك عندما أخبر من؟ أخبر السائل، قال وأنت تعلم أنها نصرانية. الإمام سلام الله عليه في قبال هذا الإخبار أخبره ماذا؟ قال طبيعيا هماتي أنا تغسل يديها أو لا تغسل يديها، طبيعيا بحسب العادة. في النتيجة النظافة اللغوية والعرفية موجودة بغض النظر، يعني على أولئك الذين لا يؤمنون بالإسلام يعني لا يغسلون أيديهم، لا يذهبون إلى الحمل، لعله من الناحية العرفية وناحية النظافة اللغوية أنظف ماذا؟ أنظف من الذي يلتزم بالمسائل الشرعية. إذن قوله تغسل يديها تدل على النجاسة العرضية أو لا تدل؟ الجواب لا تدل، لأنه في قبال إخبار السائل الإمام أجاب عليه، لا محذورة، لا حساسية في ذلك، لا محذورة في ذلك، لا غضاضة في ذلك، كما أني أعلم أنها لا تغتسل من جناب أو لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه، في النتيجة عرفا ماذا؟ تغسل يديها، تغسل بدنها ونحو ذلك. إذن بناء على أن القضية قضية خارجية، فهل تدل هذا المقطع يدل على النجاسة العرضية أو لا يدل؟ الجواب لا دلالة له على ذلك. وحيث أننا قلنا أن المستظهر من الرواية هو ماذا أعزائي؟ أن المستظهر من الرواية هي القضية الخارجية، فإذا كانت القضية خارجية إذن تغسل لديها لا تدل على النجاسة ماذا؟ على النجاسة العرضية ووجوب غسل اليد حتى يمكن أن يكون طاهرا. حتى الآن لو صار مبنى أحد أنه يحمل، كما أستاذنا السيد الخوئي قدس الله نفسه قال بماذا؟ قال لا القضية قضية حقيقية. فإذا صارت القضية حقيقية عند ذلك بعد يكون ماذا؟ تكون القضية الإخبارية محمولة على ماذا؟ على الإنشاء والأمر بالغاسل. قال التفت جيدا، قال وعلى هذا تغسل يديها جملة إنشائية وتدل على وجوب غسل اليد على الجارية. إذا حملنا القضية على قضية حقيقية، إذن صحيح قوله فعل مضارع في جملة فعل مضارع وهي إخبارية، إلا أنه إخبار يراد به ماذا؟ يراد به الإنشاء. جيد جدا. إذا هذا الأساس، قد يقال عند ذلك بعد تدل على النجاسة ماذا؟ على النجاسة العرضية. فإذا شككنا أنها غسلت يديها، طهرت يديها أو لم تغسل يديها، بعد يمكن إجراء أصالة الطهارة أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن إجراء أصالة الطهارة. إلا أنه ومع ذلك نقول للسيد الخوي أنه مع ذلك، مع كون القضية قضية حقيقية، فإنه لا تدل الرواية على النجاسة ماذا؟ على النجاسة العرضية، ولا يمنع من إجراء أصالة الطهارة. لماذا أعزائي؟ التفتوا لي جيدا. لماذا؟ لأن دلالتها على النجاسة العرضية تكون بالإطلاق مطلقة، سواء علمت أو لم تعلم. إذن دال على النجاسة العرضية في مطلق بالنص لو بالإطلاق أعزائي، بالإطلاق، لأننا قلنا مرة توجد صور ثلاث، مرة تعلم أنها غسلت، ومرة تعلم أنها لم تغسل، ومرة تعلم أنه تشك أنها غسلت أو لم تغسل. إذا علمت أنها غسلت خارج عن الفرض، يبقى ماذا؟ فرضان، أنك تعلم أنها لم تغسل، تشك أنها ماذا؟ غسلت أو لم تغسل. إذن دالة على النجاسة العرضية بماذا أعزائي؟ بالإطلاق. فروايات أصالة الطهارة تقيد ماذا؟ ها؟ تقيد إطلاقها، لأنه هناك الروايات ما قالت كل شيء طاهر إذا كان مسلما، قيدت أو لم تقيد أعزائي؟ لم تقيد مولانا. إذن تشمل سواء كان مسلما أو غير مسلم في فرض الشك. وعلى هذا الأساس حتى على فرض أن القضية قضية حقيقية فإنه أيضا يكون إطلاق هذا المقطع مقيد بروايات أصالة ماذا؟ أصالة الطهارة. إذن هذه الرواية أعزائي سواء قلنا بأنها قضية خارجية أو قلنا بأنها قضية ماذا؟ حقيقية، لا تدل لا على النجاسة الذاتية ولا على النجاسة ماذا؟ الأرضية، بالبيان الذي أشرنا إليه. ولهذا أستاذنا الشهيد قدس الله نفسه يقول هناك في صفحة 351 أعزائي، يقول وإن حمل على الإنشاء، يعني كلام من؟ لا يقول كلام السيد الخوي وإنه كلام السيد الخوي، وإن حمل على الإنشاء والأمر كيف يحمل؟ باعتبار أنه قضية حقيقية، فإذا صارت قضية حقيقية تكون فرضية، فتكون الإخبارية محمولة على ماذا؟ على الإنشائية والأمر. فالمتيقن منه صورة العلم بالنجاسة العرضية، فإذا علمنا بنجاستها العرضية وعلمنا أنها لم تغسل لا إشكال أنه هذا مو مختص بأهل الكتاب، حتى المسلم أيضا يده ماذا؟ تكون نجسة. وأما إطلاقه لصورة الشك فهو وإن كان ثابتا في نفسه إلا أنما هو نص عرفا في نفي أصالة النجاسة العرضية. يا روايات، روايات أصالة الطهارة، فإنها نص وهذه بالإطلاق ظاهر، فيقدم النص على ماذا؟ على الظاهر بحسب المباني التي قرأناها. قال من روايات الطهارة يقيد هذا الإطلاق المستفاد من تغسل يديها. هذا فيما يتعلق. يبقى عندنا إشكال أخير أعزائي في هذه القضية، وهي أنه أساسا أعزائي قد يقول قائل أنه هذه الرواية، طبعا احنا نطرح هاي الرواية بالخصوص لأنه جملة من الأعلام أصروا أن هذه الرواية محمولة على ماذا؟ محمولة على التقية. والسبب في ذلك، سبب ذلك الاستبعاد، أنه ما هي الضرورة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يستخدم جارية نصرانية إلا إذا كانت إلا إذا كان الإمام مضطرا إلى ذلك، مفروض عليه ذلك أنه تكون في البيت لنقل الأخبار إلى السلطات الحاكمة. هذا المعنى أعزائي أشار إليه جملة من الأعلام، منهم المجلس أعزائي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، المجلد الثالث صفحة 149. هناك قال ويدل على طهارة أهل الكتاب، بعد أن ينقل الرواية. التفت جيدا، إذن مسألة الرواية دالة على الطهارة، يوجد كلام أو لا يوجد كلام؟ لا يوجد كلام حتى عند الذين حملوها على التقية. ويدل على طهارة أهل الكتاب ويمكن حمله على التقية. ويمكن حمله ماذا؟ هذا الذي احنا مرارا وتكرارا قلنا والآن سنؤكده للأعزة، أنه لا توجد ضابطة واقعا، متى ما لم ينسجم مع الأفق الذهني والمباني التي يتبناها يقول الرواية ماذا؟ محمولة على التقية. هذا بعد لا يكون، هذا يكون أمرا شخصيا ضمن إطار فكري معين، وإلا نحن نحتاج إلى ضوابط لحمل الرواية على التقية. هذا المعنى أشار إليه المجلسي كما قلنا، وأشار إليه السيد الحكيم أعزائي في المستمسك، أعزائي في المستمسك المجلد الأول، أعزائي المجلد الأول صفحة 373، يقول بأن الظاهرة خلافا للسيد الخوي، التفت، بأن الظاهرة أن مورد السؤال فيها قضية خارجية، وهذا الذي قلنا ظاهر الرواية، إلا إذا وجدت قرينة من الخارج تضطرك لحملها على قضية ماذا؟ قضية حقيقية. ولهذا بعد ذلك يقول وإذا كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب أن يقول الجارية تخدم مسلما، مو الجارية تخدمك يا ابن رسول الله، ما إلى علاقة أصلا، ولهذا يقول: وإن كان كما لعله ولو كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله الجارية تخدم كذا أو تخدمني كما لعله ظاهر، وحينئذ يشكل الاستدلال. لماذا؟ يقول: لأنه لا توجد قرينة على أنها خارجية أو أنها ماذا؟ ها؟ أو أنها حقيقية. ثم ماذا؟ في النتيجة كانت خارجية أو حقيقية، الأثر يظهر في مكان آخر مو في الطهارة، حتى نقول الرواية مجملة. شيء غريب وقع عن الزيد الحكيم، يقول رواية مجملة. جيد جدا، نأخذ بقدر إجمالها، في النتيجة دالة على ماذا؟ على عدم النجاسة الذاتية. نعم يبقى الكلام أنها دالة على النجاسة العرضية غير دالة إلى آخر. على أي نحو هناك يقول بأنه أساسا والأفضل أنه نحملها على ماذا؟ على التقية. وفي صفحة هو هذا اللي أشرت إليه، الظاهر أن خصوص الجارية اللي كانت تخدم الرضا، ولم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره أو باختيار سلطان الجاور. التفتوا جيدا، عدم العلم يسقط الظهور مولانا؟ لابد من إقامة القرينة على ماذا؟ على وجود ماذا؟ أنه كان مضطرا. نعم القرينة العامة بأن كان سلام الله عليه مجبورا على ذلك، فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في ظرف اضطراره إلى خدمتها. على الأحوال هذا من سيد الحكيم قدس الله نفسه، وكذلك سيد البجنردي. أعزائي سيد البجنردي هماتينا في القواعد الفقهية أيضا كما قلت مرارا وأؤكد لا توجد أي قرينة يشيرون إليها. في صفحة أعزائي 345 يقول: أما في الأولى فلأنها قضية خارجية. واقعا أنا لا أعلم أن سيد الخوئي لماذا ذهب إلى أن القضية قضية ماذا؟ بقتضى الظاهر أنها قضية خارجية. يقول: فلعل تلك الجارية مأمورة. شوف التفتوا إلى العبارات، يعني أي قرينة ما موجود. فلعل، بيني وبين الله إذا جاء كل ما جاء لعل، إحنا تسلم عندنا رواية عن الإجمال لو ما تسلم أعزائي. فلعل فلعل، وحقك لا توجد رواية بعد لا يوجد فيها ماذا؟ فلعل. هسه زين الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى في القرآن يتقي لو ما يتقي، وإلا اللهم إذا كان في القرآن ما يتقي همشنا نقول لعل الله قال كذا اتقاء من فلان، وقال كذا اتقاء ماذا من فلان، ورسول الله هم جاءنا قال كذا اتقاء من فلان. ما بعد هذا ما صار دين بعد بيني وبين الله. فلعل خيابة، هذا لعل ما يخالف، ولكن هذا لعل يريد لك قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة. وما هي القرينة؟ فلعل فلعل تلك الجارية مأمورة بالخدمة من طرف سلطان الجوري من دون إذنه بل وبدون رضاه، ومن الممكن أن يكون الإمام يجتنب عما يلاقي كل يمكن يحتمل خلص يلاقي عما يلاقي بدنها مع الرطوبة، ومن الممكن أنها كانت تخدمه في غير المطاعم والمشارب، ومن الممكن ومن الممكن. إذا جاء الاحتمال العقلي وكما قالوا جاء الاحتمال بطل ماذا؟ بطل الاستدلال، وما يبقى بعد استدلال أعزائي. على أي الأحوال حتى لو سلمنا مع القوم، بعد أكثر من هذا شيردون، حتى لو سلمنا مع القوم، التفتوا لي جيدا، أنه كان الإمام مضطرا لاستخدام من؟ ها؟ خادمة نصرانية من السلطان. التفتوا لي جيدا، احنا في الرواية استدللنا بها على الطهارة ببيانين، قلنا بيان قولي وبيان ها فعلي، لأنه في بيته التقية يسقطهما معا لو يسقط الفعل مولانا. أيهما يسقط الفعل فقط مضطر إلى ذلك، وإلا لو ترك الإمام وشأنه كان يستخدم أو لا يستخدم؟ لا يستخدم. إحنا نريد أن نستدل بقوله ماذا؟ لا بأس أن تثبت لي أن لا بأس كان منقول على ماذا؟ وأنتم تقول هذا من كبراء من؟ من الكبراء الأجلاء الثقات، وأي قرينا ماكو أنه في مجلس عام في كذا. إذن استدلالنا بقول المعصوم لا ماذا؟ لا بفعله. والذي كل هذا الذي ذكرتموه مرتبط بأي شيء؟ بفعله. فخلط هؤلاء الأعلام حفظ الله الموجودين وقدس الله الميتين منهم أنه خلطوا بين الاستدلال بالفعل وبين الاستدلال ماذا؟ بالقول. إذا تذكرون مرارا ذكرنا أن هذه الرواية إذا كانت قضية خارجية يستدلها بماذا عزائي؟ هم بقول الإمام لا بأس، هم بفعل الإمام أنه استخدم ماذا؟ استخدم جارية. فهم جميعا هؤلاء الذين حملوها على التقية كلهم يصرون أنها قضية ماذا؟ قضية خارجية، مو مثل السيد الخوي حتى لا يوجد استدلال بالفعل. التفتوا جيدا، يعني الآن سواء كان المجلسي أو البجنردي أو الحكيم أو غيره من الأعلام، هؤلاء يستدلون بكونها قضية خارجية. فإذا صارت قضية خارجية يعني استدلال بالقول والفعل. التفتوا لي جيدا. والإضطرار والتقية والفرض من السلطان يسقط ماذا؟ يسقط دلالة الفعل ولا يسقط دلالة ماذا؟ دلالة القول، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن قوله لا بأس تغسل يديها أيضا كان محمولا على ماذا؟ على التقية. والمفروض أنه لا قرينة في الرواية لا من قريب ولا من بعيد يدل على أنه كان في مجلس، ما أدري كان في كذا، كانت هناك قرينة، وإنما قضية شخصية. الإمام يقول له أو إبراهيم بن أبي محمود يقول بأنه الجارية تخدمك إلى آخره. فهذه الرواية أعزائي بكل ما ذكره الأعلام لا يوجد فيها أي إشكال، لا من حيث الدلالة لا من حيث أصالة الجهة، فهي دالة بشكل واضح وصريح على عدم النجاسة الذاتية وكذلك على عدم النجاسة ماذا؟ العرضية. يعني يمكن إجراء أصالة ماذا؟ أصالة الطهارة مباشرة. الرواية الثانية، هاي الرواية أعزائي بعد من الروايات اللي هواية مفيدة أعزائي، هواية مفيدة وصريحة. الرواية أعزائي في تهذيب الأحكام المجلد الثاني صفحة 361 رقم الرواية 1495 فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز. الرواية عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي. سؤال، ليش الذمي يعير الثوب ولن يستعير ثوبا؟ شي يسوي حتى يتبرك به مولانا؟ لو يلبس مولانا شي يسوي حتى يلبس مولانا حتى يستفيد منه؟ وإلا أخو مو يتبرك به، مو إمام مولانا، إمام زاد مولانا حتى أنه يتبرك. أعير ثوبي الذمي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. أدري أن في بيته مو إنسان لا يشرب الخمر، قد يكون أهل من أهل الكتاب ولا يشربون ماذا؟ ولا يشربون الخمر أصلا، ما يحبون لحم الخنزير، نباتي مولانا افترضوا ما بمشكلة، ولكن أنا أعلم ماذا؟ ها؟ يعني في بيته في ملامسته في كذا شنو أكو عزيزي؟ ها؟ أكو نجاسة. ويلبس ماذا؟ ثوبي. فيرد علي ثوب اللي استعار مني، يرده ماذا؟ علي. فأغسله قبل أن أصلي فيه. هذه بعد ماكو شك في شنو؟ في مسه بماذا؟ بالرطوبة. إلا أن تقول لي أساسا هذا كان ملتفت أن المسلمين أهل الكتاب عندهم طاهر، فكاملا هو شنو؟ هو كاملا حاول ويعرف بأنه اليابس ينجس أو لا ينجس مولانا. هذا بعد فروض مولانا، فروض مو بس عقلية، هذا فوق العقلية مولانا، ما له واقعية هذا. فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك. من قال إذا أنه إذا الشخص يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ولا يراعي الموازين الشرعية أنت لا يحق لك أن تجري فيه أصالة شنو؟ أصالة الطهارة. وأي مهم أعزائي، والله يعني أنا ما أدري لماذا هاي الروايات ما يقولوها للناس حتى تعرف أن مساحة النجاسة إيش قد ماذا ها ضيقة لو واسعة أعزائي، جدا ضيقة المساحة. ولكنه الآن هي صعبوا على الناس، حتى المتنجس 77 ينجس عند بعض الأغلب. بهس بيني وبناسة احنا قلنا بابا المتنجس الثاني لا ينجس، خلاص انتهينا بابا مرحلة مرحلتين واسطة واسطتين ينجس، اما بعدين يتوقف. يقول لا، يستمر شنو الى قيام الساعة ينجس المتنجس على إلحو. قال صلي فيه ولا تغسله من اجل ذلك، فانك بعد شوفوا استدلال من اهم ادلة قواعد اصالة الطهارة، فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. إذن كل شيء لك شنو؟ حتى تعلم، تعلم وقبل العلم خلص. ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. والمفروض أن هذه ألفاظ منه أعزائي؟ ألفاظ المعصوم على المبنى. بعد أنتم على المبنى ده نتكلم، وإلا إذا النقل بالمعنى فهي الرواية حجة، لو منع حجة مولانا خوه مو حجة نستطيع عن الاعتبار، لأنه إحنا اللي ثابت عندنا قول المعصوم حجة، وهذا قوله أو ليس قوله، ليس قوله هذه مو بهنا يسقط، هو تسقط عندنا أمور هنا مو فقط أنه يسقط. ولهذا بالأمس أنا ذكرت للأعز الإخوة اللي دون راجعون، هو بحث قيم العلامة الشعراني مولانا في شرح أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 257 أعزائي، يقول: ونظير ذلك إلى أن يقول، إلى أن يقول صفحة 257 في الحاشية، إلى أن يأتي يقول: فما هو شائع بين بعض فقهائنا المتأخرين، خصوصا بين من تأخر عن الشيخ المحقق الأنصاري، من استنباط الأحكام من هذه الدقائق المستنبطة من ألفاظ الروايات بتدقيقهم غير مبتن على أساس متين. هذه التدقيقات في محلها وفي غير محلها، نعم في محلها في فرض واحد وهو في الرتبة السابقة أن تثبت بقرائن أن هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام، كما قلنا في بعض المقاطع من قبيل حديث الثقلين بعض مقاطعه نقطع ماذا؟ ها بالصدور، أو لا أقل نطمئن بالصدور. بعض مقاطع ماذا؟ حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا المقطع تجده واقعا متواتر، هذا المقطع، هذا المقطع متواتر. مقاطع أخرى محل الخلاف: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، هذا المقطع ما هو أعزائي؟ حتى الذين أنكروا تواتر حديث الغدير آمنوا بتواتر ماذا؟ مثل ابن تيمية مولانا يقول هذا الحديث من حيث السند مولانا وهذا المقطع متواتر لا مجال للبحث فيه. هل أقول لكم أما مقاطع أخرى إذا أثبتت هذا المقطع مقطع هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ المعصوم، ما عندنا مشكلة، تعال دقق فيه كما تدقق في النص القرآن، كما وقفنا 40-30 درس مولانا عند إنما المشركون ماذا؟ نجس. لماذا؟ لأننا نعتقد لا أقل بحسب القرائن وإطمئنان الصدور أن النص كان بهذه الطريقة، وإلا لا يوجد نص آخر. جيد جدا، خلوا ذينكم يمي أعزائي، هاي الرواية نفترضها أنها صادرة ممن؟ لفظا صادرة ممن؟ من المعصوم. هسا تعالوا معنا إلى بحثها. البحث الأول سند الرواية أعزائي، سند الرواية، خلي ذهنكم يمي. البحث الأول سند الرواية. سند الرواية أعزائي، هذه الرواية واردة في البحار أعزائي. طبعا اللي صحح السند جملة من الأعلام، منهم المجلسي أعزائي، يعني مقصودي المجلسي الأول شيخ محمد تقي، المجلسي الأول في روضة المتقين توثيق وتدقيق وتصحيح قسم التحقيق في مؤسسة دار الكتاب الإسلامي المجلد الثالث صفحة 188، يقول: ويؤيد هذا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله. هسه قد يقول قائل: سيدنا العلامة أو العلام المجلسيان هؤلاء من المتساهلين شنو؟ ها في السند مولانا، هواي أمور مولانا كالصحيح كالصحيح ومشو. لا، أنت إذا تذكرنا أذكرنا على مباني من؟ على مباني السيد الخوي وعلى مباني الشهيد الصدر اللي هما متشددان. ماذا متشددان؟ وذكرت للأعزة أنه بعض الرجاليين متسامحين في السند، بعض الرجاليين ماذا؟ اللي قائلين بالسند، اللي ما قائلين بالسند ما عندنا شغل فيهم، أما القائلين بالسند بعضهم متشدد وبعضهم ماذا. وذكرت مرارا، أنتم لو تراجعون إلى تحقيق كتاب أحمد مسند الإمام أحمد بن حنبل حمزة الزين مولانا وشعيب الأرنؤوط، تجد عشرات إن لم أقل المئات من الروايات شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد يضعفها، ولكن حمزة الزين ماذا؟ ها يصححها، مع أنه هذا محقق رجالي وذاك أيضا ماذا؟ محقق رجالي. وحمزة أحمد الزين الألباني يقول سئل عن التحقيق هذا أو ذاك قالوا ارجعوا إلى تحقيق حمزة الزين، لا ترجعوا إلى تحقيق منه شعيب الأرنوط. مع ذلك تجد أنه متساهل. هسا الآن مباني السيد الخوئي، في كلمات السيد الخوئي أنا ما وجدت أعزائي الإخوة، إذا بحثوا ووجدوا في كلمات السيد الخوي جيدا، ولكنه شيخ آصف محسني أعزائي اللي عند مشرعة البحار مصحح الرواية في البحار. هسه تقول لي سيدنا أخو هذا شيخ آصف محسني شنو علاقتنا بمباني؟ أكو مقابلة ذكرتها للأعزة مرارا، أكو مقابلة مع الشيخ آصف محسني أجراها معه الأخ حيدر حب الله، شيخ حيدر حب الله أعزائي، في كتابه نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي صفحة 786. هاي المقابلة هناك يسأله السائل، يقول له بأنه أنت من تنقح الروايات السندية على مبنى من تنقحها؟ ما أدري واضح ولا؟ فيقول تقريبا 90% على مباني من؟ السيد الخوي. من وجهة نظري أرى نفسي عالما بنسبة 90% بعلم الرجال، فقد مارست النقد فيه على مباني أستاذي السيد الخوي وغير ذلك. هذا غير ذلك أبو 5% 3% واختلافات بحوثه في علم الرجال، من تراجع تجد عموما مبانيه مباني من؟ مباني السيد الخوي، بل في جملة من الأحيان أكثر تشددا ممن؟ حتى من السيد الخوي. هسه تعالوا معنا أعزائي، هاي الرواية واردة أي؟ واردة في البحار، الإخوة اللي يردون أعزائي يراجعون، واردة في البحار المجلد الثاني صفحة 282 كتاب العلم باب أعزائي كذا رقم الرواية 56. هناك ينقل الشيخ آصف محسني عندما يأتي يصحح الرواية مشرعة البحار المجلد الأول صفحة 102 أعزائي، يصحح الرواية هناك يجعلها من الروايات ماذا؟ المعتبرة. الإخوة اللي يبحثون أعزائي عن ذلك هو جيد، أخيرا طلع مولانا المعتبر من بحار الأنوار. هذه في مشرعة البحار أعزائي فقط ينقل أرقام الروايات، يعني هاي الرواية شقد مولانا؟ 56. فهو يقول بأنه من الباب كذا الرواية 56 شنو هي؟ معتبرة. أنت مضطر شو تخلي بصفك؟ ها؟ البحار، حتى تراجع الرواية وين؟ في البحار، لأنه المتن موجود في مشرعة البحار لو ما موجود. هذا الرجل إجا في هذا الكتاب نفس الروايات نقلها هنا. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ بعد أنت تحتاج البحار لو ما تحتاج البحار؟ ما تحتاج البحار. إيش قد الآن مصحح أعزائي من البحار؟ هواي لطيفة. إيش قد مصحح من البحار؟ مجموع الروايات التي صححها من البحار أعزائي 2873 رواية. هسه بحار كم رواية ب 110 مجلدات؟ إذا افترضت ب 100,000 رواية فالنسبة ايش قد تصير مولانا؟ ها؟ 4%. شوي 4 إلى 5%. وهنا أيضا حاول في المقدمة حاول أنه يستعرض مجموعة من الأبواب نماذج، مثلا فضل العقل وذم الجهل، عدد الروايات 43 رواية، عدد الصحيحة كم رواية؟ واحدة. مذاكرة العلم ومجالسة العلماء 38 رواية، عدد المصحح شقد؟ 2. صفات العلماء وأصنافهم 40 رواية، عدد الروايات المصححة 0 مولان. وهكذا مولان. فهو في الآخر في المقدمة يقول إحنا استعرضنا 5764 رواية على النموذج أخذنا، فلم يصح منها إلا 283 رواية، وهذا معناه أنه النسبة حدود 4 إلى 5. شقد؟ إلى 5%. هذا المنهج السندي. اللي يريد يلتزم منهج السندي لابد للآخر يروح بالمنهج السندي، مو مكان اللي ما يعجبه يقول لا نجمع قراءة مولانا، تضرب على راسه وعلى عمته بعد، مو من حقه، لأنه أنت منهجك شنو هو؟ هذا الذي إحنا قلناه قامت الدنيا عند جهلة المعممين مولانا ويدعون العلم وآية الله، قلنا بابا المنهج السندي للسيد الخوئي والله لا يبقي لنا شيئا ولا يثبت لنا ولادة الحجة ولا إمامة الحجة ولا وجود الحجة. هذا المنهج، إذا عندك قدرة ثبت لي بالمنهج السندي تفضل. أنا ما كنت بصدد بيان أنه أنا لا أقبل ولادة الحجة أو لا أقبل كذا كذا، أنا كنت أقول أن المنهج السندي هذه ما هي؟ هذه نتائجه. واضع أعزائي، أرجع إلى بحثي، الرواية صريحة بعد تثبت فقط الطهارة الذاتية لو تنفي حتى النجاسة العرضية. هاي الرواية التي قرأناها، ها؟ الرواية اللي قرأناها ماذا تثبت أعزائي؟ بشكل واضح وصريح في تهذيب الأحكام يقول بأنه ماذا؟ بأنه أساسا لا يوجد إلا ماذا؟ قال صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه ماذا؟ ها؟ نجسه. سؤال، هيا طهارة مولانا اللي وقعت بيدي أنا، هاي الطهارة الظاهرية للطهارة الواقعية، ها؟ وين أكو بالرواية ظاهر دلين؟ ها؟ من يقول كلما شك يعني طهارة ظاهرية؟ من أين؟ أنت إجيت سويت حكم ظاهري وحكم واقعي، وإلا بالرواية خو ماكو حكم ظاهري وحكم واقعي. ولذا تتذكرون أن الشيخ صاحب الحدائق قال بيني وبين الله مع عدم العلم بالنجاسة فالشيء ما هو؟ ها؟ طاهر ظاهرا لو طاهر واقعا؟ طاهر واقعا، إلا إذا قام عندك دليل. لا، قد يبقى إذا تذكرون نص العبارات التي قرأناها أعزائي في الدرر النجفية، قال والتحقيق عندي، الجزء الأول صفحة 69، والتحقيق عندي في هذا المقام مما لا يحوم حوله للناظر المنصف نقض ولا إبرام، ما أوضحناه في موضع آخر من فوائدنا وملخصه، التفت جيدا، وهذا مبنى ألتزم به أنا فقهيا، أن كلا من الطهارة والنجاسة والحل والحرمة ليست أمورا عقلية حتى يكون لها ظاهر باطن حتى يكون لها واقع وظاهر، بل هي أمور شرعية لها أسباب معينة من الشارع متلقاة منه، فكلما وجد سبب من تلك الأسباب وصار معلوما للمكلف مو شك وصار ماذا؟ معلوما، ترتب عليه مسببه من الحكم بأحد تلك الأحكام. فكما أن من جملة الأسباب وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقات عين أحد النجاسات في الواقع ونفس الأمر سواء علمت أو ماذا أو لم أعلم، ليس الأمر كذلك. حتى يكون في الواقع أنا دا أصلي ماذا؟ ها؟ إذا قلنا أنه بمجرد ملاقات النجس واقعا تنجس الشيء، إذن هذا ما هو بحسب الواقع؟ ها؟ بحسب الواقع نجس. وافترضوا أنه يشترط في محل السجود وغيرها لابد الطهارة، شو تكون أعزائي؟ واقعية. إذن أنا دا أصلي صلاة صحيحة لو باطلة أعزائي، ها؟ على المبنى صلاتي صحيحة لو باطلة واقعا ياه منين؟ نعم أنا معذور، بلي ما يودوني نار جهنم لأني تركت الصلاة، ولكنه يحصل لي معراجية المؤمن أو لا يحصل؟ لماذا؟ لأنه أنا قمت بالواقع أو لم، لأن الذي يوصل إلى الواقع ما هو؟ الواقع. الذي يوصل إلى الكمال ما هو؟ الواقع، هو مو الظاهر، إلا على التصويب. وأنتم تلتزمون بالتصويب أو لا تلتزمون؟ ولهذا اضطر الشيخ الأنصاري أن يؤمن بالمصلحة السلوكية. لماذا؟ قال أساً سلوك الإمارة فيه ماذا؟ مصلحة. لماذا؟ لأنه وجد إذا ما يقول مصلحة واتهم أنه هذا نحو من التصويب. لماذا؟ لأنه في النتيجة الكمال مرتبط بالظاهر لو بالواقع. إذا أنا 50 سنة 70 سنة أقل ذي مرجع مولانا، وهذا المرجع كان يقول بطهارة أهل الكتاب، وأروح ليوم القيامة تبين في لوح الواقع هذا شنو كان مولانا؟ أهل الكتاب نجس. فإذا أنا صلاتي وصومي وحجي أصلا مو بس حجي، حتى مولانا طواف النساء مالي وكذا باطل لو مو باطل أعزائي واقعا. فهذا كل عملي كان ويا زوجتي حلال كان لو الزنا كان في الواقع. في يوم القيامة كل اللي يقولوا لي بيني وبين الله أنت ما مسوي فرشي حتى نعطيك جنة، ولكنه بيني وبين الله معذور، فنخليك بخان النص مولانا بين الجنة والنار، من وديك للجنة ولا النار؟ ليش؟ لأن عندك كمال لو ما عندك كمال، ما عندك أي كمال، أين معراجيتك؟ لا صومك ولا حجك ولا طوافك ولا 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 إلى آخر. هذا إذا بنيتم على مبنى ماذا؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد واقعية، الذي قلنا أنه دون إثباته غرط القدر لا أصل له، وإنما الكمال والنقص والثواب والعقاب تابع للانقياد والعناد. إذن قاد العبد حتى لو كان الزنا في الواقع، وإن كان ليس الزنا، لأنه إذا علم به أنه يكون الزنا، وإلا إذا لم يعلم زنا أو ليس بزنا. أنا لا أعتقد أن الحرمة مرتبطة بالواقع، مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالعلم، وهو يعلم أنه يتصور أنه هذه زوجته، فهو لم يرتكب حراما وانقاد بهذا العمل، وانقاد بهذا العمل يحصل له الكمال والمعراجية أو لا تحصل؟ تحصل. ولهذا وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقات عين أحد النجاسات في الواقع ونفس الأمر خاصة، حتى يقال بالنسبة إلى غير العالم بالملاقات أن هذا الشيء نجس واقعا وطاهر بحسب الظاهر. أبدا لا أقبل هذه النظرية، يقول صاحب الحدائق، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقات. نجس ماذا؟ واقعا وطاهر ماذا؟ بالنسبة لمن؟ لم يعلم. ولهذا الإمام سلام الله عليه قال ولم تستيقن فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه ماذا؟ نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه. حتى متى أعزائي؟ حتى تستيقن أنه نجسه، فإذا علمت ها عند ذلك يكون نجسا، وإذا لم تعلم فهو ماذا؟ وإلا بيني وبين الله بحسب النصوص لا يوجد عندنا حكم ظاهري ولا حكم شنو واقع، ما عندنا هذا. أنتم سويتوهن على مبانيكم الكلامية، لأنك فرضت أنه يوجد الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ماذا؟ الواقعية التكوينية الوجودية، اضطررت إلى التقسيم إلى الظاهر والواقعي، وإلا ذا تلك المباني الكلامية لا أصل لها وليست قائمة على أساس متين، فهذه التي يرتب عليها في الفقه أيضا ليس لها أساس متين. والحمد لله رب العالمين.